الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الطلبة الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درسنا اليوم في مادة أحكام العبادات واحد، والذي سيكون بعنوان أحكام الصلاة الجزء الثاني منها. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: أولاً، ما هي سنن الصلاة؟ ثانياً، ما الذي تعرفونه عن مكروهات الصلاة ومبطلاتها؟ ثالثاً، كيف يتم قضاء الفوائت من الصلوات وكيف تؤدون سجود السهو؟ أيها الأعزاء، هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن نفتتح بها درسنا اليوم، والذي سنناقش فيه جملة من المحاور تتمثل في الآتي: أولاً، سنن الصلاة وصفتها، ثانياً مكروهات الصلاة، ثالثاً مبطلات الصلاة، رابعاً قضاء الفوائت وسجود السهو. وسنتناول هذه المحاور الواحدة تلو الآخر. المحور الأول: سنن الصلاة. أعزائي الطلبة، السنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعلها كما تعلمون، ولا يأثم تاركها، بمعنى أنه لم يثبت ما يفيد وجوبها. ويمكن عزيزي الدارس أن نقسم سنن الصلاة إلى سنن تتعلق بالأقوال وسنن تتعلق بالأفعال، ونوجزها لك على النحو الآتي: أولا، سنن الأقوال، وهي جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، فهي التكبيرات التي تقال في الركوع والسجود والرفع منه وعند القيام من الركعتين. دعاء الاستفتاح، ومن أمثلته حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الاستعاذة، وتستحب الاستعاذة قبل القراءة سرا في الصلاة. التأمين، وهو أن يقول المصلي إماما أو مأموما أو منفردا: آمين، أي استجب، وذلك بعد الانتهاء من الفاتحة. ويجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية. من سنن الصلاة أيضا القراءة بعد الفاتحة، وهو أن يقرأ المصلي شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، يجهر فيما تجهر فيه ويسر فيما تسر فيه. من سنن الصلاة أيضا الذكر في الركوع، ويستحب للراكع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وأما زيادة وبحمده فقد جاءت من عدة طرق كلها ضعيفة، غير أن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح. ويجوز للمصلي أعزائي الطلبة أن يضيف أذكارا منها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. من السنن أيضا أذكار الرفع من الركوع والاعتدال، وهي أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ويسن للمصلي أن يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعد أهل الثناء والمجد أي أهل المدح والعظمة، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع عندك ذا الغنى. من السنن أيضا أذكار السجود، وذلك بأن يستحب للساجد أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأقل ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود عند الجمهور هو تسبيحة واحدة، والمستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. من السنن أيضا الذكر بين السجدتين، حيث يسن المصلي أن يدعو بين السجدتين بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. التشاهد الأول وهو أيضا سنة، ومن تركه عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو فقط. من السنن أيضا الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وقد وردت عدة أحاديث على جواز الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث في صحيح مسلم. آخر سنن الأقوال الذكر بعد السلام. أما سنن الأفعال أعزائي الطلبة فهي: أولها رفع اليدين، ويسن رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. من سنن الأفعال أيضا وضع اليمين على الشمال، أي اليد اليمنى على اليد الشمال. كذلك هيئات الركوع، وهو أن يعتمد المصلي بيديه على ركبتيه ووراك، ويفرج بين أصابعيه كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه، فقد ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين. وكذلك صفة الجلوس بين السجدتين وهي سنة، فسنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، أي أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة. وكرر العلماء الإقعاء باتفاق، والإقعاء هو وضع الإليتين على الأرض ونصب الفخذين. وهناك سنة من سنن الأفعال وهي جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وكذلك بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. من سنن الأفعال أيضا وضع اليدين على الفخذين عند التشهد، وكذلك في صفة الجلوس للتشهد الأخير، فالسنة أن يجلس المصلي متوركا. والتورك أعزائي الطلبة أن يقعد على الورك اليسرى ويخرج رجليه من جانب وركه الأيمن ويضع إليته على الأرض. المحور الثاني وهو بعنوان مكروهات الصلاة. أعزائي الطلبة، المكروه هو ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته كراهة تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون كراهته كراهة تنزيهية ولا يعاقب على فعله. وقد ذكر العلماء عددا من مكروهات الصلاة، وبعضها يدخل في الكراهة التحريمية لأنها ذكرت وفيها وعيد لمن فعلها، وبعضها يدخل في الكراهة التنزيهية، وهذه المكروهات يمكن أن نجملها فيما يأتي. أولا، ترك سنة قولية أو فعلية كترك التسبيح أو التكبير أو غيرهما من السنن التي تقدم بيانها في محلها. ثانيا، الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فيكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، أي وهو حاق، والأخبثان هما البول والغائط، لأنه يخل بالخشوع ويجعل المصلي يسرع في صلاته. ثالثا، العبث باللحية أو البدن. رابعا، رفع البصر إلى السماء. خامسا، الالتفات ذات اليمين أو الشمال. سادسا، التخصر في الصلاة، وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته في الصلاة. سابعا، الصلاة وهو ناعس يغالبه النوم. ثامنا، الصلاة في حضرة الطعام، لأنه إذا حضر الطعام قدم على الصلاة. تاسعا، القسق نحو القبلة أو جهة اليمين. عاشرا، الرفع من الركوع والسجود قبل الإمام. حادي عشر، تشبيك الأصابع وفرقعتها. ثاني عشر، بسط ذراعيه على الأرض عند السجود. وبسط الذراعين على الأرض عند السجود أعزائي الطلبة هو ما يسميه الفقهاء الافتراش، أي أن يبسط المصلي ذراعيه كما هي حالة الكلب عند الجلوس. ثالث عشر، كراهة قراءة شيء من القرآن في الركوع أو السجود. رابع عشر، التحذير من السدل في الصلاة. خامس عشر، مس الحصى وتسلية التراب إذا كان يصلي على الأرض. والسادس عشر، الصلاة في ثياب مهينة مبتذلة لأنه يقف بين يدي الله، فهذا مكروه إن صلى في صلاة مهينة أو مبتذلة. سابع عشر، الصلاة في ثياب مزركشة لأنها تلهي عن الصلاة وتقطع الخشوع. الثامن عشر، الصلاة مع الجماعة إذا أكل المصلي ثوما أو ما في حكمها كالكراث والبصل وغير ذلك مما تؤذي رائحته المصلين. التاسع عشر قبل الأخير، كراهة التصفيق للرجال وإباحته للنساء، وذلك إذا احتاج الرجل وهو في الصلاة إلى تنبيه الإمام أو أحد في الدار إلى أمر مهم، فعليه أن يسبح سبحان الله. أما التصفيق فهو للنساء ويكره للرجال. العشرون، يكره التثاؤب في الصلاة، فإذا غلبه التثاؤب فليضع يده على فمه. المحور الثالث، مبطلات الصلاة. أعزائي الطلبة، هناك عدد من مبطلات الصلاة يمكن أن نجملها لك عزيزي الدارس في النقاط الآتية، وهي لا تغني بأي حال من الأحوال عن العودة إلى الكتاب المقرر. أولها الأكل والشرب في الصلاة، فهي باتفاق العلماء من مبطلات الصلاة. ثانيا، الكلام أثناء الصلاة، فهذا مبطل أيضا من مبطلات الصلاة، إلا إذا كان كلاما لإصلاح الصلاة كما أشرنا بأن يقول سبحان الله. ثالثا، العمل الكثير والحركات المتوالية. واختلف العلماء أعزائي الطلبة في ضابط القلة والكثرة، فقيل الكثير من الحركات الذي يبطل الصلاة هو الذي يخيل للناظر أن فاعله ليس في صلاة، بحيث إذا نظر الإنسان إلى هذا المصلي بهذه الحركات التي يتحركها لا يحسبه أنه في صلاة. أما القليل فهو ما دون ذلك، مثل الإشارة باليد أو حك شيء من جلده أو مشي خطوة أو خطوتين من أجل تسوية الصفوف، فلا يفسد الصلاة كل ذلك. فإذا كان العمل من أفعال الصلاة كما لو كان ركعة في غير موضعها فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو. أما إذا كانت الحركة أو العمل الذي قام به المصلي من غير جنس الصلاة ولم تكن كثيرة فلا تبطل الصلاة. من مبطلات الصلاة أيضا أعزائي الطلبة الضحك والقهقهة في الصلاة. والخامس ترك شيء من شروط الصلاة وأركانها، فمن ترك شرطا من شروط الصلاة كالوضوء مثلا، أو ترك ركنا من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام أو ركوع أو ما إلى ذلك من الأركان التي سبق ودرسناها فإن صلاته تبطل. المحور الرابع قضاء الفوائت وسجود السهو. أولا قضاء الفوائت. حكم قضاء الفوائت أعزائي الطلبة واجب على الناس والنائم، فإن كان الإنسان نائما أو ناسيا وجب عليه متى ما تذكر أو متى استيقظ أن يقضي ما عليه من فوائت. ويرى الجمهور أنه يجب قضاء الفائت على الفور، واختلف الفقهاء في حكم ترتيب الفوائت على ثلاثة أقوال. أولا يرى الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب. ثانيا الرأي الثاني يقول بالاستحباب وعدم الوجوب، ولكن إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة وجب تقديمها على الفائتة، وهذا القول هو قول الشافعية. القول الثالث ويرى أصحابه أن الترتيب واجب إلا إذا زادت الفوائت عن صلوات يوم وليلة، أو خاف الإنسان فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ومن كانت عليه فوائت كثيرة ولم يدري عددها فإنه يجب عليه أن يقضي إلى أن يغلب على ظنه براءة ذمته، وهو رأي الجمهور. ثانيا سجود السهو. وحكم سجود السهو أعزائي الطلبة عند جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والهادوية أيضا هو الوجوب. أما الشافعية فذهبوا إلى أن سجود السهو سنة سواء كان للزيادة أم للنقصان. وأما الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو فيمكن عزيز الدارس أن نحصر سجود السهو في الحالات الآتية. أولا وهي الحالة الأولى الزيادة في الصلاة سهوا، وتشمل الزيادة أي فعل من جنس الصلاة كالقيام والقعود والركوع والسجود وقراءة الفاتحة. الحالة الثانية النقص في الصلاة سهوا. الحالة الثالثة إذا حصل عند المصلي شك في الزيادة أو النقص، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو. فإذا كان قد تيقن أنه صلى ثلاث ركعات وهو يشك أنه صلى أربعة فيبني على أنه صلى ثلاثا ثم يعني يسجد للسهو بعد ذلك. الحالة الرابعة إذا سلم قبل إتمام الصلاة. الحالة الخامسة حالات أخرى من السهو غير الحالات السابقة، وهي حالات السهو التي تعترض للمصلي غير ما ورد في الأحاديث السابقة. فقد رجح الشوكاني أن يختار المصلي بين السجود قبل السلام أو بعده. أعزائي الطلبة، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، فنقول وبالله التوفيق. كان درس اليوم بعنوان أحكام الصلاة الجزء الثاني منها. ناقشنا فيه أعزائي الطلبة أربعة محاور، هي سنن الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، ورابعا قضاء الفوائت وسجود السهو. لا تنسوا أعزائي الطلبة بعد هذه الحلقة أن نذكركم بضرورة حفظ الأحاديث المقررة في نهاية الوحدة الثالثة، وعدد هذه الأحاديث 7 أحاديث. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم الأسئلة الآتية: ما حكم صلاة الجماعة؟ ثانيا، ما الذي تعرفونه عن أحكام صلاة الجمعة؟ ثالثا، ما المقصود بصلاة المسافر؟ ثالثا، ما هي أحكام صلاة العيدين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحكام عبادات 1. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.